جعفر بن أبي طالب،
أحمد عزيزي بدور عمرو بن العاص،
عصام مكية بدور النجاشي،
مالك عبد الرحمن بدور أبو طالب. شموس لا تغيب،
إخراج أحمد عزيزي.
تكاثرت فيك المقومات، واتسعت الأبعاد التي تشير إلى قوة إيمانك وثبات عقيدتك. فأنت يا سيدي من بيت هاشم، وحفيد عبد المطلب، وشبل أبي طالب، وشقيق علي، لذا رأيناك متفانيا في سبيل الدعوة، وهانت لديك كل الصعاب في سبيل عقيدتك، وذابت كل الآلام في خضم إيمانك. فقد ولدت في دار أبيك، وترعرعت ببيت عمك العباس عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عم، إن أبا طالب كثير العيال، فانطلق بنا نخفف عن عياله.
إنها فكرة كريمة من رجل كريم، لننطلق إلى بيت أبي طالب.
انطلق الاثنان إلى بيت أبي طالب، وترفق على طرح الفكرة عليه، لعلمهما بأنه يعتز بنفسه وبكرامته اعتزازا كبيرا. فقال العباس عليه السلام:
يا أخي، إننا نعرض عليك أن نتكفل في الإنفاق على أولادك.
اترك لي عقيلا فقط، واصنع ما شئتما، فإني لا أقوى على فراقه.
سأتكفل جعفرا وأرعاه، وسأكون له بمثابة الأب الرحيم.
وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا يرعاه ويكفله. ومساء ذات يوم بدأ القلق يساور أبا طالب وزوجه، إذ مر الثلث الثاني من الليل ولم يعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام. فأمر ولده جعفر:
خذ سلاحك يا ولدي، واخرج معي للبحث عن محمد.
سمعا وطاعة يا أبتي، سمعا وطاعة.
بدأ أبو طالب وجعفر بالبحث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام في جبال مكة، إذ لم يهم الشيخ الوقور أمر ولده علي بقدر ما يهمه أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طلع الفجر وهما ما يزالا يبحثان، وفجأة صاح جعفر بن أبي طالب:
أبتاه، انظر هناك بأعلى الجبل، انظر شخصان يقومان ويقعدان.
الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، ها هو محمد وعلي واقف على يمينه، إنهما يصليان.
أجل يا أبتاه،
يركعان ويسجدان. الحمد لله،
الحمد لله،
لقد دبت الطمأنينة إلى قلبي.
الحمد لله.
بني جعفر،
نعم يا أبتاه،
صل جناح ابن عمك.
أجل.
وانساب الفتى اليافع مع ابن عمه وأخيه يركع ويسجد حتى أكملوا جميعا صلاتهم، وعادوا إلى شيخ الهاشميين والسرور يطفح على وجوههم، وهز السرور والاعتزاز الرجل الوقور فأخذ ينشد:
إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوب، لا تخذلا وانصر ابن عمكما أخي لأمي من بينهم وأبي، والله لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسبي.
ثم يلتفت محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى جعفر قائلا: يا جعفر، وصلت جناح ابن عمك، إن الله يعوضك من ذلك بجناحين تطير بهما في الجنة، وتتوثق الصلة بين الفتى المؤمن وبين ابن عمه الداعي إلى الحق، وكلما امتد الزمن ازدادت العلاقة حتى يصبح جعفر عضوا في الأسرة المؤمنة. لقد عاش جعفر بن أبي طالب أيام المحنة القاسية التي مر بها أوائل المسلمين، واشتدت هذه المحنة بعد موت السيدة خديجة بنت خويلد ووالده أبي طالب، حيث أطلق على هذا العام اسم عام الأحزان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نالت قريش مني شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. ولما أحس أبو طالب بدنو أجله استدعى إخوته وأبناءه ثم خاطبهم قائلا:
أوصيكم بمحمد خيرا، فإنه الأمين في قريش والصديق في العرب، وهو الجامع لكل ما أوصيكم به، وقد جاء بأمر قبله الجنان وأنكره اللسان مخافة الشنآن.
ازدادت الصعاب واشتدت المحنة، وعرض المسلمون لأشد أنواع التعذيب والتنكيل. عندها أذن رسول الله بأمر من ربه أن يهاجر المسلمون وقاية لأنفسهم وحفظا لدينهم، وكانت الوجهة الحبشة حيث النجاشي ملكها، هذا الملك المعروف بالعدالة والاستقامة. وأمر الرسول أن يكون جعفر بن أبي طالب رئيسا على المهاجرين. وصل الخبر أسماع قريش وفي دار الندوة حيث تجتمع أقطاب الشر من أمثال أبي سفيان وأبي جهل الذي يصرخ غاضبا:
أرأيتم كيف نجا أصحاب محمد؟ لو قتلناهم لما امتد سرهم إلى الخارج ولما انتشر خطرهم في تلك الأرجاء.
وماذا نعمل يا أبا الحكم وقد أخذنا على حين غرة؟ لم نقصر في تعذيب المستضعفين ولم نتهاون في شأنهم، فقد مات من مات ونجا من نجا.
ما هو الحل يا قوم؟
نرسل إلى النجاشي وفدا يحمل له الهدايا والتحف ويقنعه على أن هؤلاء المهاجرين بغيتنا ولنا معهم ثأر، فنطلبهم منه.
لا عدمناك يا أبا سفيان، فأنت من يستشار وأولى بحماية آلهتنا.
تختار قريش خير من يمثلها في هذه المهمة داهية حاذقة كارها لدين محمد، إنه عمرو بن العاص، ومعه عمارة بن الوليد بن المغيرة. شيعت قريش وفدها وقد عقدت عليه الآمال بأن يعود وقد حقق أمنيتها. أنهى مبعوث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقابلته مع النجاشي، ووصل عمرو بن العاص ورفيقه إلى القصر وهما يحملان الهدايا، فشاهد جعفر بن أبي طالب وهو يخرج من القاع، ثم دخل على النجاشي:
أيها الملك العظيم، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك، وهذا الرجل رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه، لأنه أصاب من أشرافنا وخيارنا، وسفه أحلامنا وآلهتنا، ومزق وحدتنا، ففرق بين المرء وأخيه والابن وأبيه.
أتسألني أن أعطيك رسول رجل كريم يأتيه الناموس الأكبر؟ ذلك الناموس الذي لا يأتي إلا أنبياء الله تعالى.
هل أنت مقتنع بذلك أيها الملك؟
نعم، ويجب أن يقتنع به كل ذي عقل سليم ونفس طاهرة.
إن أناسا من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك، فاتبعوا دينا جديدا ابتدعوه.
وما هو هذا الدين الجديد؟
إنه دين مبتدع لم يسمع به أحد منا، وهو غريب عليكم أيضا، فرد هؤلاء السفهاء إلينا.
ليس من شيم الملوك أن أسلم قوما جاوروني واختاروني على من سواي، وحتى أكون عادلا لأحدد مصيرهم بقرار مني لا بد من أن أدعوهم وأعرف رأيهم فيما سمعته منكما عنهم وعن ذلك الدين الجديد.
أصدر النجاشي أمرا باستدعاء المسلمين إلى قصره، فتشكل وفد برئاسة جعفر بن أبي طالب، ولما مثلوا أمام عرشه سألهم:
ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الملل الأخرى؟
يا أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وأمانته وعفافه، فدعانا لتوحيد الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا، ونخلع ما كنا نعبد من الأصنام، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة.
إذن ما الذي دعاكم إلى ترك بلادكم والالتجاء لديارنا؟
بعد أن آمنا بالرسول وصدقناه، تعدى علينا قومنا وعذبونا ليردونا إلى عبادة الأصنام، فخرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، وكان هذا رأي رسولنا إذ قال: إنك ملك عادل لا يظلم أحد في بلادك، فرجونا ألا نظلم عندك.
لقد أنزل الله تعالى التوراة على موسى،
أجل،
كما أنزل الإنجيل على عيسى،
أجل،
فهل معك شيء مما أنزل على رسولكم من الله عز وجل؟
أطرق جعفر بن أبي طالب رأسه بخشوع وتلا عليه آيات من سورة مريم، فبكى النجاشي، وما أن انتهى من تلك السورة حتى التفت النجاشي نحو عمرو بن العاص ورفيقه وقال لهما:
إنما سمعته وما جاء به عيسى عليه السلام إنما يخرج من مشكاة واحدة.
وأشار بسبابته نحو الباب وقال لهما في غضب:
انطلقا، والله لا أسلمهم إليكما أبدا.
أحس عمرو بن العاص بالهزيمة القاسية أمام خصمه، وصمم على القيام بمكيدة أخرى على الفور، فسجد للنجاشي ثم قال له في صوت اصطنع فيه الورع:
إن هؤلاء الهاربين من بلادهم يقولون في عيسى أقوالا تنزل من قدره، ويصفونه بأنه عبد رقيق،
التفت النجاشي إلى جعفر حينئذ وسأله:
ماذا يقول دينكم يا جعفر عن السيد المسيح عليه السلام؟
نقول فيه الذي جاءنا به نبينا، إنه عبد الله ورسوله وروحه وكلمته، ألقاها إلى مريم العذراء البتول التي اصطفاها الله وطهرها واصطفاها على نساء العالمين.
وسر النجاشي أيما سرور بما سمعه، ونظر إلى عمرو وصاحبه اللذين لم ينبسا ببنت شفة، نظر إليهما بازدراء، ثم حول نظره إلى جعفر بن أبي طالب وابتسم له ابتسامة رضاء وتقدير، ثم قال:
اذهب وقل لرفاقك إنهم آمنون في هذا البلد، ولو عرض علي جبل من ذهب لكي أضر أحدا منكم لرفضت ذلك، فالدنيا لا تغني عن الآخرة.
ابتسم القدر للمسلمين يوم سلمت الصفوة المؤمنة من قريش وأذاها وظلمها، وهزئ بقريش يوم أذن الله لها بالعودة بعد أن قويت شوكة الإسلام، وكان فتى أبي طالب جعفر بين العائدين، وكان المسلمون يحتفلون بفتح خيبر، فيطبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبلة الوفاء على جبين العائد الكريم وهو يقول: ما أدري بأيهما أنا أشد سرورا، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ في السنة الثانية للهجرة النبوية المباركة، أي بعد حوالي شهرين من انتصار المسلمين على اليهود في خيبر، كانت غزوة مؤتة، حيث جهز الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جيشا لمحاربة الروم، وأسند إمارة الجيش لجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فزيد بن حارثة، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وهناك عسكر الجيش الإسلامي، ونادى القائد:
أرسلوا بعض سرايا الاستطلاع لمعرفة أخبار الجيش الرومي.
وعادت سرايا الاستطلاع بأخبار مفادها أن هرقل ملك الروم قد حشد جيشا يبلغ عدده 100,000 جندي، فاقترح بعض المسلمين على جعفر بن أبي طالب ألا يهاجم الروم حتى يبعث بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهب جعفر واقفا وصاح بملء صوته:
يا قوم، لقد خرجتم تطلبون الشهادة في سبيل الله تعالى، وإنها لأمامكم، وإذا بكم تكرهونها. يا قوم، نحن لا نقاتل إلا بهذا الدين الحنيف الذي أكرمني الله تعالى به، فانطلقوا أيها المسلمون، فما هي إلا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. هيا!
وتحمس المسلمون، ودارت المعركة عنيفة، وراية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ترفرف بيد القائد، لا يخاف الموت ولا يهاب القتال. عندها أصيب جعفر بن أبي طالب، أصيب بإصابات عديدة من رماح وسهام، فكان ينتزع السهم تلو الآخر من جسده الشريف غير مكترث بالآلام، وأصيبت فرسه بسهم عاقها عن سرعة الكر والفر، فهبط عنها ثم عقرها بسيفه رحمة بها، وأخذ ينشد:
يا حبذا الجنة واقترابها، طيبا وباردا أشرابها، والروم روم دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها.
وظل جعفر بن أبي طالب يحارب جنود الروم حتى ضربه أحدهم بسيفه ضربة أطاحت بالذراع التي كان يرفع بها راية الإسلام، فأمسكها بالأخرى، لكن جنديا روميا هجم عليه وفعل مثل ما فعل الأول، فضم جعفر الراية إلى صدره بما تبقى من ذراعيه المبتورتين، ولبث حتى تكاثر عليه جنود الروم وقتلوه، وقد وجد بجسمه الطاهر أكثر من 80 جرحا بين رمية وضربة وطعنة. لقد كان وقع الخبر حزينا ثقيلا على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: قتل جعفر مقطع اليدين، وأبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. لذلك لقب بجعفر الطيار أو ذي الجناحين. نعم، هكذا كان جعفر بن أبي طالب مثلا أعلى من أمثلة البطولة والعظمة الروحية والإيمان الصادق العميق بالله تعالى، وقد تسامى بإنسانيته الرفيعة إلى درجة تكاد ترقى إلى مرتبة الملائكة.
قدم لكم قسم التمثيليات في إذاعة طهران
شموس لا تغيب،
وكان شمس هذه الحلقة جعفر بن أبي طالب.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السادس من الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسادس والعشرين من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسابع عشر من تموز يوليو عام 2021 ميلادي. في السادس من ذي الحجة عام 1407 للهجرة، استشهد المئات من حجاج بيت الله الحرام أثناء مشاركتهم في مراسيم البراءة من المشركين في مكة المكرمة، وذلك على يد القوات السعودية التي فتحت نيران أسلحتها على الحجاج وقامت بمهاجمة المراسيم لتفريقهم. وكان من بين الشهداء عدد كبير من الحجاج الإيرانيين وحجاج من العراق ولبنان ومن دول عربية وإسلامية أخرى. وتجرى مراسيم البراءة في كل عام في مكة المكرمة لدعوة المسلمين في العالم إلى الاتحاد والوحدة للإعلان عن البراءة من المشركين والدول الطامعة في ثروات المسلمين، رافعين شعارات معادية لأمريكا والكيان الصهيوني. وتكتسب مراسيم البراءة أهمية كبرى بين حجاج بيت الله الحرام بصفتها تجرى في أكبر تجمع إسلامي عالمي في مكة المكرمة. وكما كان الإمام الخميني رحمة الله عليه يؤكد دائما ضرورة إجراء مراسيم البراءة من المشركين، فإن القائد الخامنئي دام ظله يؤكد هو الآخر على إجرائها على أتم وجه منتظم وفاعل خلال رسالته السنوية لحجاج بيت الله الحرام. في السابع عشر من تموز يوليو عام 1790 ميلادي، توفي الفيلسوف وعالم الاقتصاد الاسكتلندي آدم سميث. وقد ولد سميث عام 1723 ودرس الفلسفة الاجتماعية في جامعتي غلاسكو وأوكسفورد، واشتغل أستاذا للفلسفة الأخلاقية في غلاسكو، ويعرف بأب الاقتصاد الحديث. ومن أبرز مؤلفاته نظرية العواطف الأخلاقية وبحث في طبيعة ثروة الأمم وأسبابها، الذي عرف فيما بعد بثروة الأمم وهو رائعة سميث، وأول عمل يتناول الاقتصاد الحديث. وأخيرا وفي السابع عشر من تموز يوليو عام 1945 ميلادي، عقد مؤتمر بوتسدام الشهير بمشاركة بريطانيا وأمريكا والاتحاد السوفيتي السابق، وذلك بمدينة بوتسدام في ألمانيا. وقد تم الاتفاق في المؤتمر على تشكيل مجلس لوزراء خارجية الدول الخمس الكبرى يعهد إليه إبرام معاهدات السلام مع الدول الأوروبية المهزومة في الحرب العالمية الثانية. كما تم الاتفاق على وضع الأسس السياسية والاقتصادية التي ستحكم بموجبها ألمانيا طول مدة مراقبة الحلفاء، وذلك لوضع القرارات الصادرة عن المؤتمر بخصوص ألمانيا حيز التطبيق. لكن الخلافات بين الاتحاد السوفيتي السابق والدول الغربية حالت دون تنفيذ اتفاقية بوتسدام بالكامل. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
المنافع الباهرة للبهار الأصفر. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت الأوقات بالسلامة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علنا لا نتوقع الفوائد الجمة للكركم، ذلك البهار الأصفر الذي يضفي نكهة وطعاما وذوقا للطعام في أن يحظى بالاهتمام الكبير لمراكز الأبحاث الطبية المرموقة. فقد أثبتت جميع الدراسات التي أجريت على هذا البهار أنه يتمتع بخصائص علاجية ووقائية مذهلة بسبب تأثيراته الحميدة على الكثير من أجهزة الجسم، والتي سيتم التعرف عليها بعد الفاصل. أيها الكرام، من الخصائص الرائعة لتأثير الكركم للسلامة: أولاً، تأثيره على الجهاز الهضمي. يحسن الكركم من عملية الهضم بشكل كبير، ويمنع حدوث الانتفاخات البطنية، كما أنه ينمي الجراثيم المفيدة في الأمعاء أي الفلورا، ويعيد التوازن إليها، ويزيد من قدرة الجهاز الهضمي على هضم البروتينات وهضم الدهون بشكل كبير، نظرا لأنه يدفع خلايا الكبد إلى طرح عصارة الصفراء المتشكلة فيها إلى القناة الهضمية، حيث إن لعصارة الصفراء دورا أساسيا في هضم المواد الدهنية واستحلابها في الأمعاء. ثانيا، تأثيره على العمليات الاستقلابية. يقوم الكركم بتصحيح ميزان العمليات الاستقلابية في الجسم ويضبطها لتكون متوازنة، حيث يمنع زيادة العمليات الاستقلابية في الجسم بشكل يؤدي إلى السمنة، فيمنع بالمقابل نقصانها وتراجعها بشكل يؤدي إلى النحافة وفقدان الوزن. ثالثا، تأثيره على الكبد. يعتبر الكركم صديقا حميما للكبد، حيث يدفع الخلايا الكبدية لإفراز كامل عصارة الصفراء المتشكلة فيها إلى الأمعاء لتصبح متفرغة لمزاولة وظائفها الحيوية الأخرى، وعلى رأسها فلترة الدم وتنقيته من السموم، حيث يقوم الكبد بفلترته وتصفية لترين من الدم في الدقيقة الواحدة. عزائنا، يكمل أطباء التغذية ذكرى أهم التأثيرات الرائعة للكركم، والتي منها: رابعا، تأثيره على الدم. يقوم الكركم بتنقية الدم وتجديده، نظرا لما يقوم به من تحفيز على تكوين خلايا دموية جديدة تضمن استمرار قيام الدم بوظائفه الحيوية بفعالية عالية. خامسا، تأثيره المضاد للعمليات الالتهابية والتهابات المفاصل. يقوم الكركم بدور المضاد للعمليات الالتهابية، حيث يبطل مفعول المواد المسببة لالتهاب الأنسجة وتهيجها بشكل يظهر عليها الاحمرار والانتفاخ وارتفاع الحرارة الموضعية، ونتيجة لذلك فإن الكركم يمنع بقوة حدوث التهاب المفاصل وانتفاخها. أحبتي الكرام، أتمنى لكم كل الصحة والسلامة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن منائر الصادقين وشموعهم شهيد الثورة الإسلامية المجاهد الكبير والخطيب الشهير والكاتب النحرير الشيخ مرتضى المطهري أعلى الله مقامه. وكان ينبغي علي أن أتحدث عن هذا العالم والشهيد من أوائل ما تحدثت في هذا البرنامج، لكنني كنت أشعر بأنني ربما لا أؤدي الحديث الذي يتناسب ومقام هذا الشهيد المعظم الشيخ مرتضى المطهري أعلى الله مقامه. هو طبعا من مواليد إيران، من مواليد إيران عام 1922 ميلادية، وولد في أسرة علمية، أبوه من علماء البلاد في مدينة خراسان، في مدينة تسمى بفريمان قريبة من مدينة مشهد المقدسة. فهو مبدئيا مبادئ العلوم تلقاها على يدي والده، ثم ارتاد المدارس الحديثة الرسمية، وبعد دخوله العقد الثاني من عمره انتقل إلى مدينة مشهد المقدسة، وبقي في حوزتها العلمية لمدة سنوات، وهو يدرس الفقه والأصول والمنطق والفلسفة الإسلامية. بعد 5 سنوات تحول إلى مدينة قم المقدسة وانضم إلى الحوزة العلمية، وأصبح يتدرج في مراحل العلوم والمعرفة، وصار من تلامذة المرحوم السيد محمد تقي الخنساري والسيد محمد الحجة، وكان لمدة 15 سنة متتالية هو عضو بارز في مجلس الاستفتاء للمرحوم السيد البروجردي أعلى الله مقامه. في وسط هذا كان ملازم أيضا لدروس الإمام الخميني رضوان الله عليه، خصوصا درس الفلسفة والعرفان. إضافة إلى ذلك كان ملازم لدروس المرحوم الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، وكان يعتبر من خيرة تلاميذ المرحوم الطباطبائي أيضا. الشهيد مرتضى المطهري، الشيخ مرتضى المطهري باستعداده وخلاقيته وبعد نظراته ونظرياته كان معروف، يعني يشهد له البعيد والقريب، وكان ينظروا له بالحوزة في قم بأنه من الشخصيات العلمية الشاخصة، وكان يشترك في ندوات فكرية ومنتديات للنقاش مع الماديين، مع الماركسيين، مع أصحاب هذه الفكر الواردة والوافدة، وتحدى أفكارهم بصرامة بصراحة، وانتدب بعد ذلك ليشغل منصب الأستاذ المحاضر في سپه سالار بطهران، وأصبح بعد ذلك أيضا عميدا لكلية المعقول بجامعة طهران، أو ما تعرف بدانشجاه إلهيات، كلية الإلهيات. مع كل هذا فهو خطيب ربما يتفرد بأسلوبه ومحاضر لسن ولبق ومقتدر. لما انطلقت الشرارة الأولى لثورة الإمام الراحل انضم هو مع مجموعة من علماء طهران إلى حركة السيد الإمام رضوان الله عليه، فأودع السجن، أودع السجن مع مجموعة من أئمة المساجد والعلماء كالطالقاني كالشيخ مهدوي كني وأمثال هؤلاء. بعد 40 يوم أطلق سراحه، لكن بعد اعتقال السيد الإمام رضوان الله عليه ونفيه إلى تركيا دخل المواجهة من جديد، من خلال خطبه، من خلال محاضراته، من خلال منشوراته، ولم يقتصر هو. يعني الملاحظ أن لما كان حاضر تكلم عن أوضاع المسلمين عامة، مو فقط في إيران، أحوال العالم الإسلامي في فلسطين وغيرها من الأماكن الأخرى، وحتى اعتقل في منتصف الستينيات، وأيضا بعد فترة أخلي سبيله. ولما عاود الخطب والمحاضرات وتدوين الكتب سجن المرة الثالثة، وبقى هاي المرة الثالثة سجين لمدة طويلة في سجن انفرادي. ثم نتيجة الضغوط الشعبية على الطاغوت وعلى نظامه أفرج عنه الشيخ المطهري بشرط أن لا يمارس أي نشاط سياسي، وأن يمتنع من المحاضرات والمنبر وغيرها. في الأثناء وفي هذا الخضام صلاته واتصالاته بالسيد الإمام لم تنقطع، سواء السيد الإمام كان في تركيا أو النجف الأشرف، وكان عبر طرق الخاصة يراسل السيد الإمام. وبعد استشهاد المرحوم السيد مصطفى الخميني رضوان الله عليه نجل الإمام الراحل، وكان طبعا المتهم باستشهاده هو نظام السافاك، فأقيم مجلس فاتحة ضخم مهيب في طهران في مسجد أرك، هو الشيخ المطهري ارتقى المنبر، وواقعا كان فارس الموقف آنذاك، خطب خطاب ناري يعني ألهب المشاعر وعبأ الهمم. وبعد وصول الإمام الخميني رضوان الله عليه إلى باريس أصبح هو أحد أقطاب الثورة الذين اعتمدهم الإمام داخل إيران. وفي عام 1978 وقبيل انتصار الثورة سافر إلى باريس والتقى الإمام الخميني رضوان الله عليه هناك، وتم تعيينه في المجلس الثوري، وعاد إلى طهران. وبعد أيام انتصرت الثورة الإسلامية بحمد الله، ووصل الإمام إلى طهران ظافرا، وكان هو ضمن مقدمة مستقبل الإمام مع مجموعة كبيرة من العلماء، ولكن هو الذي ألقى بنفسه بيان الترحيب بالإمام في مطار طهران. في تلك التطورات الدقيقة هو كان ذراع ناشط وظهيرا مهما للإمام رضوان الله عليه. أنا أكتفي بهذا. أما جهوده وعطاؤه على صعيد القلم، واقعا تآليفه لها دورها المماثل لجهاده وخطبه. أولا اشتهر بسلاسة قلمه وعمق تفكيره، وله العديد من المؤلفات، ولو لم تكن له في مؤلفاته إلا ملحمة الطف أو الملحمة الثورة الحسينية لكفاه فخرا، أكثر من 50 مؤلف في مختلف العلوم الحديثة والقديمة، وبعضها ترجم إلى لغات. أجنبية. أنا ذهبت إلى أوروبا وجدتها مترجمة بالفرنسية وبالإنجليزية، ذهبت إلى الهند وباكستان وجدتها مترجمة باللغة الهندية، في ماليزيا، في سنغافورة، وعلى كل أدت هذه إلى تطوير أفكار الكثير من الشباب. وطبعا هو أيضا، أنا هذه أذكرها الحالة بسبب أفكاره ونظريات الإصلاحية، تعرض إلى حالات احتقان لدى ذوي التفكير المتحجر والمتخلفين، وناله منهم ما ناله من تهم وافتراءات. شأنه شأن المصلحين الكبار كالأسد آبادي، كالسيد الأمين العاملي، كأشف الغطاء وغيره. في وسط هذه الحركة الواسعة للمرحوم المطهري في كل الأصعدة، يعني أصبح شنو؟ أصبح هدف مستهدف لأعداء الثورة. وطبعا ذولا لم تستطع أيديهم الأثيمة الغادرة للوصول للسيد الإمام، فقرروا شنو؟ تصفية أقرب الناس إليه، إما يصفوا جسديا أو يصفون شخصيته. هذا شيء لا يجهله فاهم وذو وعي ناضج، أن معاوية ما كان عنده خلاف شخصي مع الإمام علي، لكن أراد شن الحرب على القرآن وعلى رسول الله حينما شن الحرب على الإمام علي بن أبي طالب، لأن يعرف موقع الإمام علي من النبي، ويعرف أن الإمام علي هو القرآن الناطق. فما عند خلاف شخصي معاوية مع الإمام علي، لكن في الواقع يعني حارب النبي والقرآن بحربه للإمام علي بن أبي طالب، آذى الله ورسوله بإيذائه عليا. كذلك بالنسبة إلى الإمام الخميني، هؤلاء الغدرة، هذه الأيدي الأثيمة، ما استطاعت الوصول للسيد الإمام، فعمدت إلى تصفية من هم نشطاء في مشروعه وفي قضيته، فاغتالوا الشهيد البهشتي والشهيد المطهري وأمثالها، دفعة واحدة في تفجير واحد 73 شخصية. فاغتالوا أول من اغتالوا بعد انتصار الثورة هذا الشهيد المعظم الشيخ مرتضى المطهري. الإمام الخميني عبر عنه بأنه قطعة منه، وكان لفقده أبلغ الأثر في نفوس الجيل الجديد من الشباب، ووري الثرى في حرم السيدة المعصومة بقمة المقدسة، تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني وعلى مدى ربع ساعة، بعد ذلك تستمعون إلى ذكر جميل. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة الرابعة والربع. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الرابعة والدقيقة 19. أحبتي نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الرابعة والدقيقة 33، يليه استنارات من نهج البلاغة. تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي في الساعة الخامسة والدقيقة 16، قصة ونقد، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 16:01. نور وبلاغة، يأتيكم في الساعة 16:24. أناشيد مختارة في الساعة 16:30. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. لا تنسونا من خلص دعواتكم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم. موضوع البحث هو الباقيات الصالحات.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العلي العظيم. للدنيا معادلات وللآخرة معادلات أخرى. معادلات الدنيا: من يملك المال ويكون أكثر مالا وأعز نفرا تكون له الغلبة في الدنيا. المال والبنون.